بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أطم من آطام المدينة فقال: ألا ترون ما أرى؟ ألا ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن كمواقع القطر. يخبر صلى الله عليه وسلم على ما يراه مما سيأتي على هذه الأمة من الفتن، حتى أنها تتتابع عليهم كتتابع المطر والقطر على الناس، فتكون كثيرة عظيمة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفتن ثم قال، حين ذكر أن الفتن تكون في آخر الزمان، فقال عليه الصلاة والسلام: القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من استشرفها استشرفته، من وجد معادا أو ملجأ فليعذ به. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الاستشراف للفتن إذا وقعت. الاستشراف لها بالسمع والأبصار، والاستشراف لها بالقلوب والأجساد. أن يستشرف لها الإنسان فلا يدري إلا وقد انخرط فيها، فكان من حطبها ممن يشعل نارها وتشعله نارها، فيكون سببا في زيادتها، وسببا في إهلاك نفسه وإهلاك غيره، وإدخال الشر على أناس كثر. ولهذا عباد الله، حذر أهل الإسلام من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وفي صحيح البخاري عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة فزعا فقال: سبحان الله، فقال: سبحان الله. وفي رواية: ويل للعرب من شر قد اقترب. كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر ما رأى من الفتن، وأمر عليه الصلاة والسلام بإيقاظ صواحب الحجرات وأن يفزعن إلى الصلاة، مبينا عليه الصلاة والسلام أن من أعظم أسباب الاتقاء من الفتن الإقبال على الله جل وعلا والتعبد لله سبحانه وتعالى، فإن ذلك معنى من معاني رد الفتن، ومن كذلك عدم الاستشراف لها. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره أنه أمر أصحابه أن يتعوذوا بالله من الفتن، أمرهم ثلاثا عليه الصلاة والسلام. هذا وغيره كثير مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يأمر أصحابه رضي الله عنهم وأمته من بعدهم أن يحذروا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن لا يستشرفوا لها، فإن من استشرفها أو استشرف لها كان ذلك سببا في هلاكه وزيادة هذه الفتن. ولذلك عباد الله كان الواجب على المسلم عند حلول الفتن أن يمتثل ما أمر الله جل وعلا به بكتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته من لزوم الطريقة السوية التي دلت عليها أدلة الكتاب والسنة، بلزوم ما أمرت أيها المسلم من لزوم طاعة الله والوقوف عند حدود الله وعدم انتهاك حرمات الله، أن تسير بسير العلم فلا تتحرك ولا يكون لك موقفا إلا بموجب ما علمت من العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة. ولا يخفى عليكم أيها الناس ما يحل في بلاد المسلمين عامة وفي بلادنا خاصة من الفتن المتتابعة والفتن كذلك المتكاثرة التي تجري خلف الناس جريا، فإن من استشرفها كذلك يقالها هنا استشرفته، فكان سببا في زيادة نارها وكذلك الإضرار بنفسه وبغيره. فلذلك عباد الله الواجب علينا معشر المسلمين أن نسلك مسلك السكينة والرفق مع هذه الفتن كما أدبنا وأمرنا في ديننا الحنيف. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق، وإن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي بالشدة، رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. وقال عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وإنه ربما يتهيج بعض الناس ويستشرف لهذه الفتن ظنا منه أنه يغير منكرا أو ينصر مظلوما أو يزيل باطلا، وما علم أن ما يدعى إليه وما يصور له منافي تماما أولا لما يجب على المسلم تجاه هذه الفتن. ثم إنه لا يخفى علينا ما في ذلك من المخالفة للشرع، بل وكذلك المخالفة للحس والواقع، فإن من رأى من حال من انخرط في هذه الفتن لم يجد أن هؤلاء إلا أنهم أشعلوها وزادوا من نيرانها وتوسعت آثارها، كانت فتن كلامية فصارت بعد ذلك إلى ما هو أعظم وأعظم. وأعظم من ذلك عباد الله أن أعداءنا من حولنا يستشرفون لانفلات الأمن في بلاد المسلمين فيتذرعون بهذه الذرائع للدخول في بلاد المسلمين والتسلط على أهلها وخيراتها. ولنا عبرة عباد الله بما وقع في بلاد من بلاد المسلمين. لا يخفى عليكم ما وقع في بلاد ليبيا، كيف تسلط أعداؤنا أعداء المسلمين بتلك الذرائع بحجة المحافظة على الأمن، فأفسدوا الأمن أيما إفساد، إنهاك وإهلاك للحرث والنسل، إهلاك عظيم في خيرات المسلمين، بل وحتى المدنيين الذي يقال أنهم جاءوا للدفاع عنهم أهلك الكثير منهم. ولا يخفى عليكم ما أذيع في وسائل الإعلام من آثار هذه الحروب، وهي لم يمضي عليها إلا 14 يوما، ومع ذلك ترون آثارها العظيمة، كيف أفسدوا إفسادا عظيما بحجة الإصلاح في غارات في ليلة واحدة، تكون غارات جوية أكثر من 175 غارة، وفي الغارة الواحدة تشارك أكثر من 300 طائرة ترمي بقذائفها في أوساط بلاد مليئة بخيرات، إن لم يكن فيها من البشر من يهلك ويحرق، ففيها كذلك من ممتلكات المسلمين وخيراتها. حتى أحرقوا تلك البلاد إحراقا عظيما، فصار الكفار ينادون فضلا عن غيرهم بأن توقف هذه المحرقة، التي القصد منها ليس هو الدفاع عن المدنيين كما زعموا. ولا يخفى عليكم تفاصيل ذلك مما يتبين لنا عباد الله، أن ما يفعله بعض الناس اليوم بتلك الحجج الواهية لو كان حق لوجد ما هو أحق منه، ولو كان ما يريدون الوصول إليه من إنكار المنكر فهناك ما هو أنكر منه، يقف لنا بالمرصاد وحولنا بالأبواب. ينبغي على كل عاقل عرف روح هذه الشريعة وعلم ما دعا إليه ديننا من تتبع أعلى المصالح والوصول إليها ودرء أكبر المفاسد ودفعها وعدم الاقتراب منها، فإن إنكار المنكر مشروط بإجماع العلماء ألا يؤدي إلى منكرا أعظم منه، وأما والحال أنه يؤدي إلى منكر أعظم منه فإن هذا من أعظم المنكر الذي يجب أن ينكر. ولهذا كان عباد الله كان لا يجوز في دين الإسلام الخروج على ولاة الأمر المسلمين ما داموا مسلمين، مهما كان عندهم من الفسق والفجور ومهما كان عندهم من الظلم، ما داموا من المسلمين فإنه لا يجوز الخروج عليهم، لأن الآثار المترتبة والمفاسد المتتابعة التي تترتب على الخروج عليهم أعظم بكثير من تلك المصالح المرجوة. بل نص العلماء أنه كذلك لا يجوز الخروج حتى على ولي الأمر الكافر إذا كان يترتب على ذلك مفسدة أعظم من المصلحة المرجوة. هذا وهو كافر يجوز الخروج عليه ويجب استبداله بالمسلم، ومع ذلك نص العلماء في كتبهم في كتب الفقه، بل وبعضهم في كتب العقائد وكتب السياسة الشرعية وطرق الحكمية، ما بينوا فيه رحمهم الله أنه ما دام الحال هكذا فإنه يجب درء المفسدة الكبرى بالصبر على المفسدة الصغرى. فكيف والحال كما سمعتم أن حكام المسلمين من المسلمين، وأن ما يدعو إليه هؤلاء الجهال وفي أوساطهم بعض المنافقين وأصابع خفية من أعداء هذا الدين يثيرون هذه الفتن ها هنا وها هناك. وبالله عليكم هذا الذي نسمعه ونراه كونه يقع في هذا الوقت وعلى هذا الوصف والتتابع، حتى سمته بعض وسائل الإعلام الخائنة المنافقة، سمته بربيع الثورات في بلاد المسلمين. بالله عليكم هل هو ربيع أم هو شر ما لقي المسلمون في مجتمعاتهم؟ يسمى بربيع الثورات ولا يرى إلا الشر في بلاد المسلمين، حتى التي قيل أنها نجحت هي في الحقيقة لم تنجح إلى يومنا هذا. هذه مصر أمامكم، ومر عليها أشهر وإلى يومنا هذا ولم يستطيعوا أن يعينوا لأنفسهم حكومة يستتب به أمنها. لا يزال الجيش يسيطر على الأمن، والنزاعات بين الجيش وغيرهم من المفسدين لا تزال قائمة. وهذه تونس عبرة أخرى ودرس آخر لمن اعتبر واتعظ، حتى لا يغرر أحد بالمسلمين بتلك الخطب الجاهلية، نارية تورد إلى النار وأخرى حماسية تحمس إلى الهلكة، وغير ذلك مما يكون فيه إهلاك هذه الأمة وقطع دابرها وتسلط أعدائها عليها. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عباد الله، إن الشر لا يقف أن يأتينا من الخارج فحسب، بل يأتينا كذلك من الداخل. فإن الفتن إذا وقعت انفلتت الأمور من أيدي العقلاء، انفلتت الأمور من أيدي العقلاء. والأمر كما قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نعم عباد الله، إذا لم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونأخذ على يد الظالم، يوشك الله جل وعلا أن يعمنا بعذاب وعقاب من عنده، أن يعمنا بعقاب وعذاب من عنده. وها نحن نرى كيف انفلتت الأمور في بعض المحافظات، حتى تسلط السفهاء فانتهبوا من انتهبوا من خيرات البلاد، وانتهبوا من انتهبوا كذلك من أموال وخيرات المسلمين. وهكذا إذا انفلت الأمن يستحل الكثير من الجهال، من لا علم عنده ولا دين، يستحلون ما حرم الله، فيكون من الشر ما الله به عليم. ولهذا حذر نبينا صلى الله عليه وسلم من نزع يد من طاعة، وأن يدعى بدعوى الجاهلية، لما في ذلك من فتح باب الفتن بتفلت الأمن وتسلط الناس بعضهم على بعض. وقد حذرنا من ذلك أشد التحذير. خطب النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة وقد حضرها أكثر من 100,000، وكان في خطبته أن حذر عليه الصلاة والسلام عن حرمة دماء وأعراض وأموال المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة شهركم هذا، كحرمة بلدكم هذا في شهركم هذا في يومكم هذا. إن حرمة دماء المسلمين وأموالهم أعراضهم أعظم من حرمة الحرم الحرام الذي حرمه الله من فوق 7 سماوات، وحرمته عظيمة. ومع ذلك فحرمة دماء وأموال وأعراض المسلمين أعظم، بل وكررها عليه الصلاة والسلام كذلك في يوم النحر، قالها في يوم 9 يوم عرفة في خطبة عرفة، وكرر هذه الخطبة ومعناها في يوم النحر يوم 10 فخطب في الناس فقال: ما سمعتم؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي ومعناه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: لا ترجعوا بعض كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وها نحن نرى من آثار هذه الفتن وشؤمها أنه وقع ما حذرنا منه في ديننا، فصار اليوم من الناس من يصفي حساباته السابقة عند انفلات الأمن، يقتل بعضهم بعضا ويسفك بعضهم دماء بعض ويرفع بعضهم السلاح على بعض. وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه حذر من الفتن كذلك، وأن يرفع المسلم سيفه على رأس أخيه، فقال في ذلك أن القاتل والمقتول في النار، فقالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومع ذلك وقع بالمسلمين اليوم ما هو أعظم من السباب من انتهاك الدماء والأموال، وربما يأتي يوم فتنتهك الأعراض. نعم عباد الله، هذا قليل من كثير من آثار الفتن إذا عمت وطمت، فإن من آثاره انفلات أمن الناس وتسلط الناس بعضهم على بعض، فيكون من ذلك الشر العظيم. فلذلك عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا، وأن نتقي الله جل وعلا في هذه الفتن باجتنابها والابتعاد عنها، وأن ندع تلك الصيحات الجاهلية التي ينادى بها، فإنها لا تخدم أحدا، وإنما ينتفع بها أعداء هذا الدين ويتضرر بها المسلمون. فإياكم إياكم من تلك الدعوات الجاهلية، دعوات طائفية أو شعوبية، فالمسلمون مسلمون وهم في دين الله جل وعلا إخوان، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه بحسب امرئ من الشر أن يظلم أخاه المسلم، لا يجوز لك أن تظلمه في قليل ولا كثير. لو ظلمته في عود أراك، عود أراك، لحاسبك الله عز وجل عليه يوم القيامة. فكيف وأنت تعتدي على أخيك في مالك أو كذلك في جسده، أو تستحل منه ما لا يجوز؟ فإن ذلك من أعظم الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. الحذر الحذر عباد الله من تلك الدعوات الشعوبية التي ربما هيجها وأعان على تهييجها بعض الجاهليين، وربما كان فيهم بعض المنافقين وبعض أعداء الدين الذين لا يحبون العصمة والاجتماع ويطمعون بالفرقة والاختلاف. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. والله جل وعلا يقول بكتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة. ويقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكرامة عباد الله ليست بقبيلة ولا شعب ولا بناحية ولا جهة ولا ببلد ولا غير ذلك، ولكن الكرامة كل الكرامة بما يكون من تقوى الله سبحانه وتعالى. واعلموا عباد الله أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فلا نرى إلا أعمالنا، فعند ذلك يندم المرء حين لا ينفع الندم، إنما هي أعمالك حسناتك وسيئاتك. فالحذر الحذر عباد الله، الحذر الحذر من أن تلقى الله جل وعلا وقد تعلقت بأعناقك مظالم كثيرة فتكون من الهالكين. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يلهمنا رشدنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول يتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصادق الأمين. أما بعد، عباد الله، عباد الله، صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه سئل: هل نؤاخذ على ما كان من إساءتنا في الجاهلية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحسن بالإسلام كفر الله له عنه ما كان في جاهليته، ومن أساء أي بالإسلام أخذ بما كان في جاهليته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأفاد هذا الحديث أن العبد قد يؤاخذ بما كان من سابق سيء عمله فيما كان في جاهليته مما كان في كفره قبل إسلامه، وبدعته قبل سنته، ومعصيته قبل طاعته، فكل ذلك من معاني الجاهلية. فإن العبد إذا تاب وأناب وأحسن واستقام كفر الله عز وجل عنه ما سبق من سيء عمله، وأبقى له ما أثبت من حسن عمله. وأما إذا أساء فإنه يكتب له بسيئه فيما سبق وبقى. ولذلك عباد الله، يحذر المسلم أن يؤاخذ ليس فقط بما يعمل من حاضر عملك، بل إنه كذلك قد يؤاخذ بما كان من سابق عملك. ربما يكون بعض الناس يزين له شياطين الجن والإنس بالقيام ببعض الشرور والأعمال السيئة، خصوصا في مثل هذه الأحوال وانفلات الأمن، فينتهك ما ينتهك من الدماء والأموال والأعراض، ظنا منه أن ذلك يجبر بتوبة بعدها، وما علم أن من شروط التوبة عدم الإصرار على المعصية، وهذا من المصرين عليها. وليس هذا فحسب، بل إنه يؤاخذ بما كان من سالف عمله كله. فيا من تعلقت بك ذنوب كثيرة ومظالم كثيرة رجوت أن الله غفر لك، اعلم واحذر أنك إن انتهكت مظلمة كتب لك السابق واللاحق، كل ذلك يكتب عليك. واحذروا عباد الله كذلك من أن يكون أحدنا أو فينا من يسن سنة سيئة فيحمل وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيئا، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله وأبي هريرة رضي الله عنهما. فاحذر أخي المسلم أن تسن سنة سيئة فتكون بذلك ممن لا يتحمل وزر نفسه فحسب، بل وأوزار أناس كثر تتحمل أوزارهم جميعا بما يكون من تهييجك للفتن بخطبتك، أو كذلك بغيبتك، أو كذلك بكتابتك، أو حتى ببعض أفعالك، أو أعظم من ذلك أن تكون من أوائل المنتهكين للحرمات والتعدي لحدود الله، أو كذلك أن تكون ممن يرى المنكر فتكون أول من يدافع عنه ويحميه ويغطي عليه ويقف مع الظالم على المظلوم، فكل ذلك يلحقك بهذه الآثام العظيمة وأنت لا تشعر، فلا تحمل وزر نفسك فحسب، بل وتحمل أوزارا كثيرة من أوزار غيرك، وقد حذرت من ذلك أخي المسلم، بل إننا نخشى عباد الله أن يعمنا الله عز وجل بعذاب وعقاب، وأن نلعن كما لعن بنو إسرائيل، كما أخبر ربنا جل وعلا عن لعن بني إسرائيل بما كان من عدم أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فإن عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للعنة الله جل وعلا وغضبه. وربنا جل وعلا يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، فلا يكفي أن نكون من الصالحين حتى نكون من المصلحين، وإلا فنخشى من عذاب الله وعقابه علينا. ومن ذلك عباد الله أن يتعاون المسلمون جميعا فيما يجب في مثل هذا المقام من دفع الشرور والآفات والفتن والحفاظ على أمن مجتمعنا صغيرا كان هذا المجتمع أو كبيرا. ومن ذلك أنه يشكر في هذا المقام تلك الجهود التي يقوم بها بعض ولاة الأمور ومشايخ الحارات من أمر إقامة اللجان في المحافظة على الأمن والتعاون بحراسة البلاد والمحافظة على خيراتها وأمنها وطمأنينتها، فإن ذلك أقل الواجب في مثل هذا المقام، ولا يقف الواجب عند هذا فحسب، بل كذلك بالكلمة الطيبة والنصيحة النافعة والتصرفات الحكيمة مما يكون به إخماد الفتن لا إشعالها. فليس من الحكمة أن تنشئ لجانا يا من تزعم أنك تحافظ على الأمن ثم تخطب خطبة نارية حماسية عاطفية فيها إثارة الناس وشحذهم لإقامة الفتن في المجتمع وضرب بعضهم ببعض وإقامة دعوات شعوبية طائفية حزبية يكون بها تفريق الجمع وتشتيت الشمل وتسلط الناس بعضهم على بعض، ليس هذا من الحكمة في شيء، بل الواجب في هذا المقام سلوك مسلك السكينة والرفق والحكمة بدعوة الناس إلى ما أمروا به من الهدوء والرفق والسكينة وعدم المشاركة والاستشراف للفتن، لأن ذلك ثمرته ليس فقط ما يطمع به الأعداء، بل وذهاب أمننا وتسلط بعضنا على بعض. فإن أردنا الحفاظ على الأمن فلنحافظ عليه بجميع أوجهه والأخذ بجميع أسبابه. نسأل الله جل وعلا أن يلهمنا رشدنا، وأن يرينا الحق حقا يرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين يا رب العالمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين يا رب العالمين، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين.